على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس أن الله جل جلاله قد ذم الكفار الفجار لأنهم ما استعملوا تلك الحواس والمواهب التي آتاهم الله عز وجل إياها في الاستدلال عليه وعبادته حق عبادته جل جلاله، وبين أن هؤلاء قد خلقوا من أجل أن يكونوا وقوداً للنار، ثم حكم عليهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل. أما كونهم كالأنعام فلأن حالهم كحال الأنعام التي تسمع لكنها لا تستفيد، كما قال جل من قائل: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالأنعام لو أن راعيها قد صاح بها فإنها تصيخ وتلتفت إليه، ولو قال لها اذهبي إلى ذلك الوادي فإن به خصبا ومطرا، ولا تذهبي إلى ذلك الوادي لأن فيه جدبا وسباعا، فإنها تسمع الكلام لكنها لا تفهمه ولا تستطيع أن تنتفع به. فهذا هو وجه الشبه بين هؤلاء الكفار وبين الأنعام، أنهم يستمعون إلى آيات الله عز وجل، يستمعون إلى مواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم لا ينتفعون. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. ثم قال الله عز وجل: بل هم أضل، أي أضل من الأنعام، كما قال في آية أخرى: بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لما كانوا أضل سبيلا؟ لأن الأنعام تعرف الله وهؤلاء لا يعرفون الله، لأن الأنعام لا تعصي الله وهؤلاء يعصون الله، لأن الأنعام إذا رأت صاحبها الذي يطعمها ويسقيها فإنها تهش إليه وتتبعه، وهؤلاء الله جل جلاله ينعم عليهم ويغدق وهم معرضون عنه. ولأن الأنعام تستدل على منافعها، فإذا وجدت طعاماً أو شراباً فإنها تسعى إليه، وهؤلاء لا يستدلون على منافعهم. ولأن الأنعام ربما ضلت لو لم يكن معها راعيها، أما إذا كان معها راعيها ودليلها فإنها تتبع. هؤلاء أرسل الله إليهم الرعاة والأدلة، وهم الرسل المبشرون المنذرون صلوات الله وسلامه عليهم، لكنهم ما اتبعوهم، ولذلك حكم الله عليهم بأنهم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم قال جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أسماؤه جل جلاله حسنى لأنها دالة عليه، وشرف العلم تبع لشرف المعلوم، وهي حسنى لأن من عرفها وأحصاها دخل الجنة، وهي حسنى لأنها دالة على صفات عظيمة كريمة. وقد تقدم معنا الكلام أن أسماء الله الحسنى لا تحصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث ابن مسعود أنه كان يدعو فيقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، أي من أحصى 99 اسما من أسماء الله الكثيرة التي لا يحصيها إلا هو. من استطاع أن يتعرف على 99 من أسماء الله الحسنى فهو من أهل الجنة، كما قال الخطابي رحمه الله: كما لو قال قائل: إن عندي 100 ثوب، من زارني خلعتها عليه. لا يعني ذلك أن هذا الإنسان لا يملك إلا تلك 100، بل عنده غيرها. أو لو قال قائل: إن عندي 1000 درهم رصدتها لمن حفظ القرآن مثلا، لا يعني ذلك أنه لا يملك سوى تلك 1000، بل عنده 1000 غيرها. وأسماء الله الحسنى أيها الإخوة الكرام، أشهر ما ورد فيها الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وإلى هذا الحد الحديث في الصحيحين كذلك، لكن الترمذي رحمه الله تعالى وكذلك ابن ماجه أورد تلك الأسماء: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور، الغفار القهار، الوهاب الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم، العظيم الغفور، الشكور العلي الكبير، إلى آخر تلك الأسماء. وقد اتفق أهل الحديث على أن هذا الإحصاء مدرج من بعض الرواة وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مدرج من بعض الرواة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والترمذي رحمه الله قال: لا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث. ولو تأملنا أيها الإخوة الكرام في هذه الأسماء التي ذكرها ترمذي رحمه الله، نجد بأن أسماء أخرى قد أغفلها، مثلا ذكر الغفارة والغفور لكنه لم يذكر الغافر، والله جل جلاله قد سمى نفسه غافرا، قال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. مثلا ذكر الملك لكنه لم يذكر المالك، والله جل جلاله قال مالك يوم الدين، وقال قل اللهم مالك الملك، ولم يذكر المليك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ومن قبله الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله ومن قبله الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله علموا بإحصاء تلك الأسماء، ومن المعاصرين الذين اجتهدوا في إحصائها أيضا الشيخ العلامة المحدث عبد المحسن العباد، وهو أحد علماء المسجد النبوي المبارك ولا يزال حيا. ومن الأسماء التي لم يوردها الترمذي ولا ابن ماجه في الرواية التي ساقاها مثلا الإله، وهو من أسماء الله الحسنى. الله جل جلاله قال وإلهكم إله واحد، وقال جل من قائل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، قبلها قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال في سورة النحل إلهكم إله واحد، وقال جل من قائل في سورة الحج فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وقال وما من إله إلا الله الواحد القهار. أيضا من الأسماء التي لم تذكر في هذه الرواية الأعلى، الله جل جلاله قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ومن الأسماء كذلك الأكرم، قال جل جلاله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أيضا من الأسماء الحافظ، الله جل جلاله في القرآن سمى نفسه حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. من الأسماء التي لم تذكر الديان، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، فيناديهم الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، فيقول أنا الملك أنا الديان أنا الملك أنا الديان. والديان أيها الإخوان معناها المجازي جل جلاله. تقول العرب كما تدين تدان، تقول العرب حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. فالله جل جلاله الديان بمعنى أنه يجازي عباده بما قدموا من خير أو شر. كذلك من أسمائه جل جلاله الرفيق، النبي عليه الصلاة والسلام هكذا سماه في الحديث الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. من الأسماء كذلك الحيي والستير، إن الله حيي ستير يحب الستر. من أسمائه جل جلاله السيد، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله هو السيد، وثبت عنه أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه إنما السيد الله. ولا ينافي هذا أن يوصف غيره جل جلاله أو يسمى بالسيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمى نفسه سيدا، قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، يعني بذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا، وهذا سيدنا بلال حسنة من حسناته. لكن المقصود بأن الله جل جلاله هو السيد الذي تكامل سؤدده، فلا يحتاج إلى أحد من خلقه. أيضاً من أسمائه سبحانه الجميل، الجميل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. ومن أسمائه سبحانه الرب، الرب، وهذا في القرآن كثير، الله جل جلاله سمى نفسه ربا. وكذلك من أسمائه الشاكر، الشاكر: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ونلاحظ في رواية الترمذي رحمه الله أنه ذكر الشكور ولم يذكر الشاكر، والشكور والشاكر بمعنى أنه يشكر عباده على ما يقدمون من خير. قال أهل العلم: ومعناه أنه يكافئ بالكثير على القليل، العمل القليل اليسير يعطي عليه الثواب الجزيل الكثير. وكذلك من أسمائه سبحانه السبوح، السبوح. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في ركوعه وسجوده يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والقدوس أيها الإخوان مشتق من القدس الذي هو الطهارة، مشتق من القدس بمعنى الطهارة. فالله عز وجل مطهر منزه عن العيوب، وهو ذات معنى السبوح، السبوح الذي يسبحه عباده. ولذلك الملائكة قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وقال جل من قائل: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتسبيحه جل جلاله وصفه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. وأيضا من أسمائه سبحانه الغالب، الغالب، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل جلاله لا يغلب. من أسمائه القاهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. من أسمائه جل جلاله الوتر، الوتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر. إن الله وتر بمعنى أن صفاته جل جلاله صفات وترية، وهو وتر أيضا بمعنى أنه واحد لا ند له ولا مثيل ولا شريك له ولا ظهير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وصفاته جل جلاله وترية: علم بلا جهل، وقوة بلا ضعف، وقدرة بلا عجز، وحياة بلا موت. بينما صفات خلقه صفات زوجية. ومن أسمائه جل جلاله المبين، المبين. يومئذ يوفيهم أجورهم ويعلمون أن الله هو الحق المبين، المبين. ومن أسمائه جل جلاله الكفيل، الكفيل. وفي الحديث الصحيح بأن رجلا من بني إسرائيل استدان من رجل 100 دينار، فقال له: إيتني بشهيد. قال: كفى بالله شهيدا. قال: إيتني بكفيل، أي ضامن. قال: كفى بالله كفيلا. والله جل جلاله في القرآن كذلك سمى نفسه كفيلا سبحانه وتعالى. ومن أسمائه المحسن، المحسن. ثبت في كتاب السنة لابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو المحسن ويحب المحسنين. إن الله هو المحسن ويحب المحسنين. ومن أسمائه جل جلاله المنان، المنان. ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان، الحنان المنان. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه ولم ينكر عليه، فسمى الله جل جلاله حنانا وسماه منانا. ومن أسمائه جل جلاله كذلك النصير، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. فالله جل جلاله من أسمائه النصير. والناس يسمون عبد الناصر ولا يسمون عبد النصير. ومن أسمائه جل جلاله كذلك المحيط، ألا إنه بكل شيء محيط، والله بكل شيء محيط. واسمه المحيط هو في معنى اسمه العليم جل جلاله، وفي معنى اسمه العالم سبحانه وتعالى، وفي معنى اسمه العلام. الله جل جلاله في القرآن سمى نفسه عالما، وسمى نفسه علاما، وسمى نفسه عليما. ومن أسمائه جل جلاله الشافي، الشافي. ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا صلوات الله وسلامه عليه يدعو بهذا الدعاء: اللهم أذهب الباس رب الناس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء، وكان يدعو بغيره أيضا، كما قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا عاد مريضا أنه يسلم عليه ويدنو منه ويجلس عند رأسه ويقول له: كيف تجدك؟ ويسأله إن كان يشتهي شيئا، فإن علم أنه يشتهي شيئا لا يضره أمر له به. وكان من هديه صلوات ربي وسلامه عليه أن ينفس للمريض في الأجل، يعني يزرع في نفسه الأمل. لما قال له سعد: يا رسول الله قد نزل بي ما ترى وما أراه إلا الموت، قال له: بل لعلك تعمر طويلا، فينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يرقي المريض إما بآيات من القرآن، وإما بهذا الدعاء الذي ذكرته: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أو سقما. أو ربما تفل على أصبعه عليه الصلاة والسلام ووضعه في الأرض، ثم وضعه في مكان الألم وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ولربما وضع يده في الموضع الذي يألم منه المريض وقال: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قال: أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما أجد وحاذر، أو من شر ما يجد ويحاذر. ويكرر ذلك سبعا، يعني بسم الله بسم الله بسم الله، ويكرر هذا الدعاء سبعا، بسم الله بسم الله بسم الله، ويكرر. هكذا كان يصنع صلوات ربي وسلامه عليه. والشاهد بأنه سمى الله، تصاحين ولا نائمين؟ سمى الله الشافي جل جلاله. وكذلك سمى الله الطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الله جل جلاله من أسمائه الطيب والشافي والستير والنصير والوتر. ومن أسمائه القاهر والغالب والكفيل والمبين والمليك والمحيط والمحصي والمنان والمولى جل جلاله المولى، كل هذه من أسمائه سبحانه وتعالى. والموفق من عباد الله هو من أحصاها. من أحصاها؟ ما معنى أحصاها؟ قال أهل التفسير: إما أن تكون من الإحصاء بمعنى العد، حفظها وعدها. واستدلوا بقول الله عز وجل: وأحصى كل شيء عددا. وقول الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، يعني حفظه وهم قد نسوه، فمعناها الحفظ والاستظهار. والمعنى الثاني للإحصاء الإطاقة. الإطاقة، علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوا قيام الليل كله. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لن تحصوا يعني لن تستطيعوا ولن تطيقوا أن تأتوا بأنواع الاستقامة كلها. فالإطاقة هاهنا بمعنى معرفة المعاني، وأن تدعو الله عز وجل بها. تحقق هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم المعنى الثالث للإحصاء العقل، عقلها، من قول العرب: فلان ذو حصاه، أي ذو عقل. هذه الأسماء أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يعلم بأنها توقيفية. أسماء الله جل جلاله توقيفية، لا مدخل للقياس فيها. لا يجوز لك أيها المسلم أن تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، أو بما لم يسمه به رسوله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلم الناس به. ولذلك قال علماؤنا: الله جل جلاله سمى نفسه عالما، فلا يجوز أن تسميه عارفا. تقول: العالم هو العارف. لا، بينهما فرق. قال علماؤنا رحمه الله: المعرفة علم بعد جهل، علم بعد جهل. ولذلك الإنسان إذا تعلم شيئا كان يجهله يقول: قد عرفته، قد عرفته. فالله جل جلاله لا يقال له عارف، وإنما هو العالم، العليم، العلام جل جلاله. والقوي لا يقال له الجلد. الله سمى نفسه القوي، فلا تقول جلد وتقول هذه كهذه. لا، الله جل جلاله سمى نفسه الكريم، فلا تسميه السخي. يعني الآن بعض الناس يقال عبد السخي، موجود بعض الناس بهذا الاسم. لا، ما يجوز أن نخترع لله عز وجل اسما ما سمى به نفسه ولا سماه به رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعالم لا يقال له عارف، والقوي لا يقال له جلد، والكريم الوهاب لا يقال له السخي، وهكذا. نقف عندما علمناه من كتاب ربنا وما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب لو فتح أيها الإخوة الكرام يدخل منه الدجاجلة والمشعوذون وأهل الباطل. ولذلك تجد بعض الناس يردد كلمات لا معنى لها: كدكد، كدكد، بهبه، بهبه، كذا. تقول له: ما هذا؟ يقول لك: هذه من أسماء الله. من أين؟ يقول لك: لا، هذا الشيخ يعرفها. يعني كلام ما عرف من كلام العرب ولا له معنى، وهو يزعم أنه من أسماء الله جل جلاله. مثل هؤلاء يحذر أن يكونوا ممن قال الله فيهم: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لأن من الإلحاد في أسماء الله جل جلاله أن تسميه بما لم يسمي به نفسه، ومن الإلحاد في أسماء الله أن تجحد ما سمى الله به نفسه، فتقول: الله ليس اسمه المتكبر، وقد سمى نفسه المتكبر. أو تقول: الله ليس من أسمائه المصور، وقد سمى نفسه المصور. سمى نفسه القهار، سمى نفسه الواحد ونحو ذلك من الأسماء. ومن الإلحاد في أسماء الله جل جلاله أن تسميه علة فاعلة بالطبع، أو تسميه المخترع. الله جل جلاله سمى نفسه الخالق وسمى نفسه الخلاق، فأنت ما تسميه المخترع. الله جل جلاله سمى نفسه العلي وسمى نفسه المتعال، وهو الكبير المتعال، فلا تسميه المرتفع. لا، ما لا تخترع لله عز وجل أسماء ما سمى به نفسه. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه الآية أيها الإخوة الكرام، أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز اشتقاق أسماء لله عز وجل من صفات أو أفعال وردت مقيدة في القرآن أو السنة. لا يجوز اشتقاق أسماء لله جل جلاله من صفات أو أفعال وردت مقيدة في القرآن والسنة. مثلا الله جل جلاله ذكر الاستهزاء، وقد قيد ذلك بكونه قد وقع من المشركين، فقال: قالوا إنما نحن مستهزئون، المنافقون. قال: الله يستهزئ بهم. وقال سبحانه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال: فيسخرون منهم، سخر الله منهم. وقال: ويمكرون ويمكر الله. أجمع أهل العلم على أن الله جل جلاله لا يسمى ساخرا ولا مستهزئا ولا كائدا ولا ماكرا ونحو ذلك من الأسماء التي توهم نقصا. لماذا؟ لأن هذه الأفعال وهذه الصفات في حق ربنا غيرها في حق المخلوقات. واضح يا إخوان؟ يعني مثلا المشركون يستهزئون والمنافقون يستهزئون، استهزاؤهم ما كانوا يصنعونه من الغمز واللمز والهمز، كما قال ربنا: ويل لكل همزة لمزة. هذا هو استهزاؤهم. الواحد منهم كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم فإنه يختلج بوجهه، يختلج بوجهه، يعني يجعل يغمز بعينيه أو يخرج لسانه ونحو ذلك من الأفعال التي تدل على نقص وعلى ضعف وعلى قلة حيلة وضعف حجة. أما استهزاء ربنا جل جلاله بهم فهو أنه يمهلهم ثم بعد ذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. المكر من الكفار والمشركين ما كانوا يدبرونه بليل، كما قال جل من قائل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوه. ويمكرون ويمكر الله. مكر الله عز وجل بهم أي بطشه، يبطش بهم. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. قال أهل التفسير: بطش الله بهم يوم بدر، حيث قتل 70 من صناديدهم وأسر 70 وسيقوا مقيدين أذلة صاغرين. فلا يجوز أن يقال بأن الله جل جلاله ساخر ولا مستهزئ ولا ماكر ولا كائد ونحو ذلك. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، أسماء الله عز وجل ليست سواء، بل فيها الاسم الأعظم، الاسم الأعظم. مثلما أن سور القرآن ليست سواء، القرآن كله كلام الله لكن بعضه أفضل من بعض، صحيح؟ فقل هو الله أحد أفضل من السورة التي قبلها التي هي تبت يدا أبي لهب، لأن سورة المسد غاية ما فيها الإخبار بهلاك هذا الخبيث وزوجه. تبت التباب هو الخسار والهلاك. تبت يدا أبي لهب وتب، قال المفسرون: الأولى دعاء والثانية خبر، يعني الله جل جلاله دعا عليه وفي الثانية أخبر. وفي القرآن ثلاث سور بدأت بالدعاء: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، تبت يدا أبي لهب وتب. لكن سورة قل هو الله أحد فيها الحديث عن صفة الرحمن جل جلاله، ولذلك أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأنها تعدل ثلث القرآن، لما قال لأصحابه احشدوا احشدوا يعني اجتمعوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فلما احتشدوا رضوان الله عليهم قرأ عليهم هذه السورة ودخل. فلما سألوه أخبرهم صلوات ربي وسلامه عليه أنها تعدل ثلث القرآن. قال أهل العلم أن القرآن موضوعاته ثلاثة: إما عقائد، وإما قصص، وإما أحكام. عقائد وقصص وأحكام. قل هو الله أحد في أي قسم؟ في الأول، في العقائد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فكذلك أيها الإخوة الكرام، أسماء الله عز وجل فيها اسم عظيم جليل، وهو اسم الله الأعظم، وقد أخفاه ربنا جل جلاله ما نص عليه صراحة، مثل ما أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، وأخفى ليلة القدر من بين الليالي، وأخفى الصلاة الوسطى من بين الصلوات. فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. كذلك هناك الاسم الأعظم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأن لله اسما أعظم إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ما هو الاسم الأعظم؟ ورد فيه ثلاثة أحاديث صحيحة. حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وحديث عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. أما حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو وقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ماذا قال؟ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وانتبهوا، بعض الناس يزيد الفرد، ما في فرد، هذه الرواية الصحيحة ما فيها الفرد، والفرد يغني عنه الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. اللهم إني أسألك، وأنا أكررها من أجل أن تحفظوها: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحنان المنان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، اللهم إني أسألك بأنك أنت الحنان المنان، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم. طيب، الحديث الثالث هو حديث أبي أمامة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاثة: البقرة وآل عمران وطه. البقرة وآل عمران وطه. وبقراءة هذه السور الثلاثة تبين بأن الاسم الذي تكرر فيها الحي القيوم في سورة البقرة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي صدر سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فلو أننا جمعنا هذه الأحاديث الثلاثة، من أراد أن يصيب اسم الله الأعظم فإنه يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ذهب بعض أهل العلم، إمام أبو جعفر الطحاوي والإمام الفخر الرازي كذلك الإمام ابن القيم رحمة الله على الجميع، إلى أن اسم الله الأعظم الله الله، واستدلوا على ذلك بأنه أكثر الأسماء تكراراً في القرآن، تكرر في القرآن 24,700,000 مرة، 2,724 مرة. واستدلوا أيضاً بأن المشركين كانوا مقرين به، قال الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون في سورة لقمان، وفي سورة الزخرف ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم كانوا مقرين بهذا الاسم. واستدلوا ثالثا بأن الأسماء الأخرى تضاف إليه، تضاف إليه، فقال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، ولما أراد أن يحصي كثيرا من تلك الأسماء في تلك الآيات الثلاث الجامعة التي ختم بها سورة الحشر بدأ بهذا الاسم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر الآيات. واستدلوا رابعا بأن الأسماء إذا عرفت بالألف واللام فلا تدخل عليها أداة النداء، فالإنسان يمكن أن يقول يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز، لكن ما يصح أن يقول يا الرحمن يا الرحيم يا الملك يا القدوس، ما يستقيم هذا لغة، لكن هذا الاسم دخلت عليه الألف واللام ومع ذلك تدخل عليه أداة النداء. وإلا كلمة الله قالوا أصلها الإله. يقول الله عز وجل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. هذه الآية كالآية التي أخبر فيها ربنا جل جلاله عن قوم موسى عليه السلام، فقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك لهم وهذه لكم. تلك لهم، يعني الله جل جلاله بعدما ذكر عن قوم موسى تلك المخازي والفضائح حين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وحين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وحين عبدوا العجل من دون الله، وحين مسخوا شريعة الله حين حرم عليهم الصيد يوم السبت فمسخهم الله قردة خاسئين، بيّن ربنا جل جلاله أنهم ليسوا سواء. قال ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم بعد ذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عنهم وممن خلقنا، أثنى عليهم بعدما ذكر الكفار وأنهم قد خلقوا لجهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. ها هنا قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، أي يدعون إليه ويهدون الناس إليه، وبه يعدلون، يحكمون بهذا الحق الذي نزل إليهم من ربهم جل جلاله، كما مضى معنا الكلام مرارا بأن الحق هو الثابت المستقل بخلاف الباطل الذي هو الذاهب المضمحل. يهدون بالحق وبه يعدلون، وأصدق من ينطبق عليهم هذا الوصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يهدون بالحق وبه يعدلون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بهم والسير على نهجهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله في البدء والختام، والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.